قوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فعلم أنه من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من النار.
فالطاعات من هذا المقصود من هذا النفاق العملي، النفاق العملي مثل المعاصي ليس مع التوحيد. إذا دخل النار بخيانته وبكذبه وبهجوره في الخصومات أو ما أشبه ذلك من المعاصي فإنه لا يخلد في النار، بخلاف المنافق النفاق الاعتقادي النفاق الأكبر ونفاق التكذيب هذا مع المخلد في النار معه. فكافر كما قال سبحانه انها منافقين بالدرك ياسر من النار ولن تجد نصيرا. فالنفاق نفاقان، نفاق عملي لا ينافي التوحيد والايمان ولكن ينقصهما كالمعاصي، هذا مثل ما جاء في حديث عبد الله بن عمر وعاد اخلف اذا غدر واذا عاهد غدر واذا كن الى خان حديث ابي هريره حيث هناك ثلاث يحدث غدر واذا عاد اخلف كن الى خان وان صلى وصام وزعم انه مسلم. الحاصل ان هذه كلها لا تتنافى مع اصل الايمان، وقد يعذب صاحبها في النار اذا مات عليها لكن لا يخلد ما دام موحدا مؤمنا بالله واليوم الاخر فيعبد الا الله، وان كان توحيده قليلا وان كان توحيده بتعقيم الذر لكن ليس عنده شيء اكبر، فهذا لا يخلد في النار. وإنما يخلد من فقد الإيمان، من فقد التوحيد بنفاقه الأكبر بكفره، فإن المنافق المكذب تكذيبه بالرسول صلى الله عليه وسلم أو تكذيبه بيوم القيامة أو تكذيبه بما جاء عن الله من الأخبار يحبط أعماله كلها، ما يبقى على التوحيد ما يبقى على حتى من أعماله كلها حادثة من سائر الكفار نعوذ بالله. لأن الله قال كتابه العظيم ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا يدل على أن الكفر يحبط الأعمال، ولو أن صاحب هذا أشوفه يصلي ويصوم ويصدق ويعتق هذا باطل حادث على الأقل، وقدمنا إلى معاني معاني فجعلناه هباء منثورا. ثم مما يوضح هذا لو أن إنسانا توضأ أحسن الوضوء وطهر أحسن طهارة ثم أحدث بريح أو بول أو غائط بطأت هذه الطهارة ولو كانت أحسن طهارة، فإن هذا الناقض أفسدها. هكذا نواقض الإسلام تفسد هذه الأعمال، نواقض الإسلام بمثابة نواقض الطهارة بل أشد، فالذي يصوم ويصلي ويتصدق ويحج ولكنه يشرك بالله ويدعو غيره ويطلب مدد من المشركين من الآلهة من قبور وكواكب من الأصنام من السيوف شركه أفضل عمله، وهكذا إزاؤه بالدين، هكذا تكذيبه بيوم القيامة، تكذيبه للرسول عليه الصلاة والسلام، سمته للدين، استهزاؤه، أي ناقض للنواقض. تبقى هذه الأعمال لا قيمة لها، مثل ما أن الطهارة التي نقضها بالريح أو بالبول أو نحوهما ما لها قيمة، ولو كان قد أكملها وأحسنها حين يتوضأ. فينبغي الحفظ لهذا الأمر، لأن كثيرا من العباد النصارى في هذه الأمة وفي غيرها من أمم الكفر والبوذية والإنسانية وغير هذا من أنواع الكفر قد يكون عندهم شيء من عبادات، قد يكون عندهم شيء من صدقات من عطف على الفقراء والمساكين من إكثار بعض الخير يحبه الله، لكن ما عندهم من الكفر بالله أفسد عليهم هذا كله وأطلع عليهم هذا كله وصار وجوده كعدم بسبب الكفر الذي معه. نعم. هذه من الأمور العظيمة في جهاد أهل الإسلام وجهاد أهل الرسل. لا يخرج لها القرآن بين أيديهم ثم بين أيديهم العلماء بين أيديهم ولكنهم قانعون بما عليه لا يرون أن ينبهوا. ثم لو قدر أنهم جهلوا فالحكم الدنيا على الله على هذا مثل سائر الكفار. أما الآخرة إذا كان الله جل وعلا يعلم قلوبهم أنهم جهلوا وأنهم يطلبون الحق فكن له حق آخر عند الله والله يتولى حسابهم ثالث فترات قد امتحنوا يوم القيامة. نعم.
الطاعات من شعب الإيمان والمعاصي من شعب الكفر وإن كان رأس شعب الكفر الجحود.
وقد بين الله سبحانه وتعالى أكثرهم لا يعقل ولا يفهم. قال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون.
وإن كان رأس شعب الكفر الجحود ورأس شعب الإيمان التصديق. وأما ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله لا هم يدعون به ولا هو يدري بنفسه فلا أصل له وهو كلام باطل فإن الجماعة قد يقولون. وأما ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه فلا أصل له وهو كلام باطل فإن الجماعة قد يقولون كفارا.
من الملاحدة الظلام من الجهلة الطغام من الموحدين وعزاهم من الله العظيم الله يعلم. نعم.
فإن الجماعة قد يكونون كفارا وقد يكونون فساقا يموتون عن الفسق. وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة والتقوى. والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى لكن البر إلا قال باطل لا أفضل له كما قال المؤلف. وقال والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى قوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهم قسمان مقتصدون ومقربون. فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن لكره الموتى وأكره مساءته. قال انظر المستدرة في آخر الكتاب.
هذا الحديث في صحيح البخاري
ضاطر 292
قال هنا صحيح لإخراج البخاري إياه إسناده قوي لغيره له طرق وشواهد وعدة خرجتها في الأحاديث الصحيحة رقم 140 لكن لفظ المبارزة ليس عند البخاري وإنما هو عند غيره من حديث أبي أمامة بسند به ضعيفان كما بينته هنا. والولي خلاف العدو وهو مشتق من الولاء وهو الدنو والتقرب. ولي الله هو من والى الله بموافقته محبوباته والتقرب اليه بمرضاته. وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال ابو ذر رضي الله
عنه بعضهم قد الشاعر يقول عنده سمعه الى اخر وبعضهم يجره الى وحده الوجود المملوك والخالق والعبد والمعبود فلملاحده الصوفيه وحده الوجود هذا حديث كلام قبيح للجميع. واما اهل السنه والجماعه فليس عندهم بهذا الدليل الكافي كسائر الاحاديث التي فيها اختلاف مبين. الرسول صلى الله عليه وسلم جماعه وعادات اوليائه واطاعته وان وعادات المؤمنين وظلمهم وإذاءهم في الحقيقة محاورة لله ويدل على ذلك يدل ذلك على وجود مغالاة المؤمنين ومحبتهم والتعاون مع أمر الخير والحذر من إزائهم وغلوهم. ويبين حديث أنه ما تقرب أحد إلى الله في أحد ولا في أفضل من أداء الفرائض وصرف المحارم. فهذا يرد على كثير من الناس يجدهم نشيطين في النوازل وعريفين في الفرائض هذا من الجهل. فما تقرب عاد من الله حب في الجين حب إليه من أداء فرائض فيقف المحارم وأداء الفرائض هذا حب شيء الله تؤدي فرائضه الصلاة والصوم ونحو ذلك ومن الفرائض صرف المحارم قد ما حرم الله صرف وكف عن ذلك صرف ثم بعد هذا يأتي هو النوال. ومما يشكر في ذلك على بعض الناس ويصبه الملاحدة إلى تناثير خطيئة خطيرة خاطئة أو لكنت سمعه من آخر فليس المراد أن الرب هو سمع الإنسان أو بصره إلى آخر. يعقل هذا كل مؤمن كل من يفهم اللغة العربية وبين المراد من هذا تسديده وتوفيقه له وعنايته به وعنايته له وإرشاده له حتى تكون هذه الحواس موثقة مسددة بعيدة عما يغضب الله عز وجل. وتكثر هذا بالرواية الأخرى فمن يسمع ومن يرسل ويرسل ومن يمشي وتكون حركاته والتصرفات موثقة إلا فلا يعقل أحد من أن يكون المراد أن الرب عز وجل صار السمع والبصر واليد ولكن أهل الكفر والضلال وأهل الانحراف وسوء الفهم عن الله يقول في النصوص ما لا يقول دعاء ولا يفهمه من يعقل ما يقول نسأل الله السلامة. نعم وما وقع في الحديث الآخر وما توجهت عنك أنا فاعله فربي عن قول نفسي عز المؤمن أن شيء يليق بالله يدل به سبحانه على محبته لعبده المؤمن وكرهته لكل ما يؤذيه ولكن الأمور التي لا بد منها لا بد منها ولهذا قد يصيبه بعض الأذى كما هو جرى للمسلم في مؤهد وللصحابة هم رؤوس الأولياء، هم قمة في الولاية، ما أفضل منهم أحد. أفضل الأولياء الرسل، ثم يليهم أتباعهم الصادقون، وعلى رأس الرسل محمد عليه الصلاة والسلام. ومع هذا جرى على ما جرى في يوم أحد، يعني كشف ربايته وكشف بيضته على رأسه وإذ مأوى الشيخ وفي قطر بعض الحفظ في هناك، إلى غير هذا ما وقع على ولي الصحابة. فليس هذا بهوانهم عن الله، لا، هم عز على الله، ولكن يبتلي بالتغرب، يبتليهم بالتغرب من الله، وليكن قدوة لغيره لأسلابهم من بعدهم، وليعلم العبد مهما أنه مهما بلغ من الغمر فلن يخرج عن طبيعة البشر وما يصيب البشر، هو أولياء الله، وإن كانوا أعز حقه عليه، لكن ليس معناه أنهم معصومون من كل شيء، وأنهم محفوظون من كل شيء، لا يصيبهم مرض ولا يصيبهم جرح ولا يصيبهم كذا ولا تفعلون سيئة، ولكن الله يسددهم ويوفقهم ويعينهم ويبتليهم، ومن ذلك الموت فهو يعمهم ويعم غيرهم. نعم.
قال أبو ذر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم ومن يتق الله
يجعله
محمدا. علق على هذا الحديث.
نعم.
قال ضعيف رواه أحمد والحاكم بسند فيه انقطاع.
نعم.
رواه
من الإمام أحمد مفولا كما
في
تفسير ابن
كثير. لا. فقد صححه الحاكم وافقه الزاهد.
ومع ذلك
فصححه
الحاكم. الانتقاء بين ابي الخليل وابي ذر. نعم. يمكن قول اخر لبعض العلم ان ابي الخليل لقي هذا الامر. اذا كان قاله بعضهم هذا هو الاسم. نعم.
المتقون يجعل الله له مخرجا مما ضاق على الناس ويرزقهم من حيث لا يحتسبون فيدفع الله عنهم.
سواء صح على الأثر أو لم يصح فالآية جامعة. إن العلاية من يتق الله جعل له مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون لأنها جمعت خير الدنيا والآخرة. والتقوى جماع الدنيا. المتقي الله هو اللي أدى فرائضه وترك محارمه. ومن اتقى الله جعل الله له مخرجا في الدنيا والآخرة، مخرج من مضايق الدنيا مخرج من مضايق الآخرة، وأعظم المضايق مضايق الآخرة وما يكون منها الأحوال يوم القيامة. فإذا كان يجد من المضايق ويرزق من حيث لا يحتسب فماذا بقي عليه؟ فمن جامعة في خير الدنيا والآخرة. نعم.
فيدفع الله عنهم المضار ويجلب لهم المنافع ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات. قوله أكرمهم عند الله أطوعهم.
نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم من القرآن أراد أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن وهو الأتقى والأتقى هو الأكرم. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. صحيح لكن عزوه للسنن وهم فإنه لم يروه أحد منهم وإنما هو في مسند الإمام أحمد انظر المستدرك رقم 3 في آخر الكتاب. قال المستدرك هذا ما كنت قلته منذ 10 سنين، ثم يسر الله لي تعالى جمع كثير من طرقه وحققت الكلام عليه، فتبين لي أنه صحيح بمجموعها، وأودعت تفصيل ذلك في سلسلة الأحاديث الصحيحة 1640، وعليه استجدت إراده في كتابي الكبير صحيح الجامع الصغير وزيادته، وقد طبع منه الآن كذا، ومثلهما من الكتاب الآخر، وهما من مصدرات النخب الإسلامية، صلى الله طبعا سلامهما بذنبه وكرمه
أخرجه أحمد بن مسلم من حديث إسماعيل بن علية عن سعيد الجريري عن أبي نضرة قال حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي.
خرج علي ما حديث إسماعيل
من حديث إسماعيل بن علية عن سعيد الجريري عن أبي نضرة قال حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على آدمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، ورجال ثقات وإسناد صحيح. فإن ابن علية روى عن سعيد الجريري قبل الاختلاط، ولم يخرج أحد من أصحاب السنن فيما أعلم.
قال حدثني من سمع خطبة النبي.
عن سعيد الجريري عن أبي نضرة قال حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
في وسط أيام التشريق فقال فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود.
لأعجمي بهمزة لأعجمي لأعجمي بهمزة
لأعجمي
نعم. ألا لا فضل نعم
ألا لا فضل لعربي على أعجمي.
أعجمي الأول.
نعم.
نعم.
ولا لأعجمي على عربي. ولا أحمر على أسود. ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. ورجال ثقات وأسناد صحيح. فإن ابن علية روى عن سعيد الجريري قبل الاختلاط، ولم يخرجه أحد من أصحاب السنن فيما أعلم.
وبهذا الدليل أظهر ضعف تلاميذهم في
مسألة.
وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة ضعف
لغة ثانية ضم الضاد وفتحها، ويقول بعضهم الضاد ضمها لغة قريش وفتحها لغة سمين. على قول تعالى: الله الذي خلقهم من واحد. أفضح بوعة الظن من القرآن قراءة سمين واحد.
وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر، وترجيح أحدهما على الآخر، وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق. فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان، لا بفقر ولا غنى. ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه: الغنى والفقر وصيتان لا أبالي أيهما ركب، والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فإذا استويا الفقير الصابر والغني الشاكر بالتقوى استويا في الدرجة، وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله. فإن الفقر والغنى لا يلزمان، وإنما يلزم الصبر والشكر. ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف صبر ونصف شكر، فكل منهما لا بد له من صبر وشكر، وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر وأخذوا في الترجيح، فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ما له بوجوب القرب
وجوب
بوجوه القرب شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأداء العبادات صابرا على فقره. وحينئذ يقال إن أسهلهما أطوعهما وأتبعهما، فيتساوى درجتهما والله أعلم. ولو صح التجديد لصح أن يقال أيما أفضل، معافى شاكر أو مرير صابر أو مطاع شاكر أو مهان صابر أو آمن شاكر أو قائد صابر ونحو ذلك. قوله والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته.
طيب سلام الله عليه حقيقة
على إطلاق
مثلما قال الله إلا أفضل من الله أكثر، ثم كان أتقى لله وأكمل العبادة والعمل الصالح كان أفضل عند الله، وكان مبتلا بالصبر بالفقر أو بالصبر ولا ما قال عنه هنا. ولهذا في حسن الفقراء لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهم فضلا من المال، قال أنا أعلمكم تنفيذا من سبقكم وتنفيذكم من بعدكم، لكن أنا أقول لك لما صنع إذا ما صنعت قال بلا وقد تنبعون يحملون يقدرون ثلاثة وعشرين مرة ففعلوا، ثم جاءوا إليك فقال يا رسول الله لم يعرفوا أن لهم مال ففعلوا مثله، فقال من ذلك فضل الله يؤتيه من سابق على القراءة فضل الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين، وبها أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل المشهور المتفق على صحته حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي وسأله عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد ثبت كذلك في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وتارة بآيتي الإيمان والإسلام التي في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. وفسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد الحيث المتفق على صحته حيث قال لهم آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. قد تقدم الكلام على هذا، والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق، وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة، والإيمان بين معناه الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقوله تعالى
في حديث إبراهيم لا يبين أن هذه الأصول تعلق بالإيمان بالقلب، تعلق بالتصديق بالقلب واعترافه وإقراره والأعمال الظاهرة تتعلق بأركان الإسلام الظاهرة. كل ما يتعلق بالظاهر فهو أمس بالإسلام، لأنه يدل على الخضوع والذل والانقياد. ثم كان من الأعمال الظاهرة فهو ألصق بالإسلام، وما كان من الأعمال الباطنة فهو ألصق بالإيمان. ولهذا ذكر وصول الإيمان ستة كلها تتعلق بالقلب، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. وذكر أصول الإسلام خمسة كلها تتعلق بالظاهر: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فلما ذكر هذا وهذا علم أنه لا بد من ذا ولا لا بد من الإيمان الباطن حتى يخلق من صفات أهل النفاق، ولا بد من الإيمان الظاهر والإسلام الظاهر حتى يخلق من صفات الكفار والمعرضين والمنافقين والمعاندين. فبإسلامه الظاهر يفارق الكفار من أهل الأوثان وغيرهم، وبإيمانه الباطن يفارق المنافقين الذين قالوا بأفواههم ونطقوا بألسنتهم وعملوا بظواهرهم ما ليس في قلوبهم، فصاروا بذلك لأهل الدخلة في أهل النار نعوذ بالله، لتكذيبهم في الباطل وإنكارهم ما جاء به الرسول باطلا. ومن الناس يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هم خادعون الله ورسوله وما يتبعون إلا أنفسهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يعني قالوا آمنا وهم كاذبون، ولهذا قال بما كانوا يكذبون. وقل أنهم يكذبون وأظهر التكذيب، لأنهم كانوا حكى عنهم أنهم قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وليس الأمر كذلك، بل هم غير مؤمنين كذبهم الله وما هم بمؤمنين. هذا يدل على أن العقوبة أصابتهم وعدوا بها بسبب كذبهم، حيث قالوا وزعموا أنهم مؤمنون أنهم مسلمون والحقيقة خلاف ذلك. فالإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان، يجتمع السرقة فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة هو الحاكمين، فإن فرد أحدهما دخل فيه الآخر. ولهذا قال لعبد القيس أمرهم بالإيمان ويسره لهم بالإسلام، يعني أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وراجع الخمس. وذكر في هذه الأدوات الصحيحين أن إذا بيطع مسجد ونسعون أو قال بمسجد شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماط ولا عن الطريق فالحياة ثمة من الإيمان. وبين هنا أن الإسلام والإيمان يجتمعان عند انفراد ذكر الإيمان وعند ذكر الإسلام يدعو فيه العقل، إن الدين عند الله الإسلام. فهو يشبه موضوع الفقير والمسكين عند الاجتماع يجتمعان وعند الانفراد يجتمعان، هذا هو الصواب عند أهل السنة والجماعة. وقال أبو من أهل السنة إنهما شيء واحد، فالإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، ولكن الصواب التفريقة كما دل عليه حديث إبراهيم في رواية عمر في رواية أبي هريرة. نعم.
قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية، دل على أن هذه الغاية فرض على الناس،
ودل على أن أهم الإيمان هي سريعة الإيمان. أعوذ بالله من الأعمال داخلة في خلاف الحنفية ومجزعة جميعا، الأعمال داخلة في الإيمان بالنص، ولهذا ينقص الإيمان ويزيد، ينقص الإيمان عند أهل السنة ويزيد. الإيمان قول وعمل، يزداد بالطاعات وينقص المعاصي، هكذا الإيمان عند أهل الحق. أنه قول وعمل، قول القلب واللسان، قول القلب تصديقه واعترافه، قول اللسان كذلك تصديقه واعترافه النطق وعمل القلب والجوارح عمل القلب بما يحفظ المحبة والخوف والرجاء والإخلاص والخضوع إلى غير هذا من أعمال القلوب وعمل الجوارح بأدائها ما يريد عليها من صلاة وصوم وجهاد وغير ذلك فهو قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح والآيات هذا واضحة والنصوص الإنسان بالطاعات وينقص من الأرض ثم اجتهد المؤمن في طاعة الله وأداء حقه زاد إيمانه وكمل إيمانه وبالغفلة والمعصية ينقص هذا الإيمان ويضعف حتى لا يبقى مع الإنسان إلا مثاقل الذقن هو المستعان أصل مصدر آمن من الإيمان هذا الأصل
لا أصل
النفي
نفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس فمن تركها كان من أهل الوعيد ولم
يكن الرب جل وعلا ربك لا يؤمنون نفى الإيمان حتى توجد الرب جل وعلا نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية تحكيم السريعة وإذا نفي الإيمان فهم كذا ودل خبر نفي الإيمان دل على كذا
ولم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب ولا يقال إن بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم
وفي أبيها كدل
ولا يقال إن بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبرائيل وتفسيره إياه في حديث وفد عبد القيس معارضة لأنه فسر الإيمان في حديث جبرائيل بعد تفسير الإسلام فكان المعنى أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام كما أن الإحسان متضمن للإيمان الذي تقدم تفسيره قبل ذكره بخلاف حديث وفد عبد القيس لأنه فسره ابتداء لم يتقدم قبله تفسير الإسلام ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ رحمه الله من تفسير الإيمان فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال
ولا إشكال وقال كلام الصحابي غلط والحديث الصحيح والجواب وكلام الصحابي والإيمان وتصديق قلب فقط غلط وهكذا قول من قال بقول من المرجئة كله غلط والصواب ما دل عليه الكتاب والسنة فالإشكال في كلامهم هم اللي أشكلوا هم اللي أوقعوا الإشكال هم اللي وقعوا في الإشكال وغلطوا هم الآيات والأحاديث ليس فيها إشكال لكن مقصوده يعني لا ينطبق على قوله فيكون لقوله خطأ والحديث هو الصواب نعم
مما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال الخمس التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل المذكور فلما قال إن الإسلام هذه الخصال الخمس وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وبأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها وبقيامه بها يتم استسلامه وتركه لها يشعر بالحلال قيد انقياده والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا الذي يجب لله على عباده محبه على الأعيان فالذي يجب لله على عباده محبه على الأعيان
كذا
نعم
كذا
فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله مخلصا له الدين وهذه هي الخمس وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب مصالح فلا يعم وجوبها جميع الناس، بل إما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتيا وإقراء وتحديث وغير ذلك، وإما ما يجب بسبب حق الآدميين فيختص به من وجب له عليه، وقد يسقط بإسقاطه من قضاء الديون ورد الأمانات والغصوب والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض وحقوق الزوجة والأولاد وصلة الأرحام ونحو ذلك، فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة، فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله، والأصناف الثمانية مصارفها، ولهذا وجبت بها النية ولن يجوز أن يفعلها الغير بلا إذنه، ولن تطلب من الكفار، وحقوق العباد لا يشترط لها النية، ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته ويطالب بها الكفار، وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات هو بسبب من العبد وفيها معنى العقوبة، ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة، فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى على ما عرف في موضع. وقوله
الصواب يعني الجمهور أنها تجب على الصغير والمجنون لأن حق مالي وهم داخلون في مضاربة الحرب المالية.
قوله والقدر خيره وشره وحلوه والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل وتؤمن بالقدر خيره وشره، وقال تعالى قل لن يكون لنا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، قدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل وتؤمن بالقدر خيره وشره، وقال تعالى قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، وقال تعالى ان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك، فان قيل كيف فكيف الجمع بين قوله كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك؟ قيل قوله كل من عند الله الخصب والجد والنصر والهزيمة، الخصب والجد والنصر والهزيمة كلها من عند الله، وقوله فمن نفسك
لا
وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كسبتها عليك، والمراد بالحسنة هنا النعمة.
ونحن في هذا المعنى قال كلهم من الله قضاء وقدر، النصر والجد والنصر والذل هذا لا يكفي، هذا بعض ما يقع، وكل من عند الله يعني قضاء وقدر سبق بها علم الله وقضاءه وتقديره، ثم التفصيل بعد ذلك من جهة الأسباب، وما أصابك من حسنة من الله من وفق لها وهدى لها ويسرها وساقها إليه، وما أصابك من سيئة من نفسك من أسباب نفسك من أي معاصيك وسيئاتك وتخليطك وإضاعتك ونحو ذلك، فالأمور من الله قضاء وقدرا، ومن العبد تسبب في ذلك بسبب معاصيه وأعماله السيئة، وتفريقه وتقصيره أو غلوبه وإخراطه لما يقع في الدنيا وفي الآخرة ينسب إلى الله قضاء وقدرة وينسب للعبد كسبا وعملا فالعبد يعمل ويكسب ويفعل ويوجب على الحسن ويشهد العقاب على السيء وذلك كله صدق به علم الله وتقديره وكتابه سبحانه وتعالى.
والمراد بالحسنة هنا النعمة وفي السيئة البلية في أصح الأقوال وقد قيل الحسنة الطاعة والسيئة المعصية وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدر والسيئة ما أصابه يوم أحد والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة والمراد بالحسنة هنا النعمة وبالسيئة البلية في أصح الأقوال وقد قيل الحسنة الطاعة والسيئة المعصية وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدر والسيئة ما أصابه يوم أحد والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه مع أن الجميع مقدر فإن المعصية الثانية قد تكون العقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى كما دل على ذلك الكتاب والسنة وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى فمن نفسك فإنهم يقولون إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه لا من الله والقرآن قد فرق بينهما وهم لا يفرقون ولأنه قال تعالى كل من عند الله فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء وقوله بعد هذا ما أصابك من حسنة ومن سيئة مثل قوله وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب فجعل هذه من عند الله فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان لأن الحسنة مضافة إلى الله إذ هو أحسن بها من كل وجه فما من وجه من أوجهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه وأما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه فإن الرب لا يفعل سيئة قط بل فعله كله حسن وخير ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستفتاح والخير كله بيديك والشر ليس إليك أي فإنك لا تخلق شرا محضا بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس فهذا شر جزئي إضافي فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه وهذا هو الشر الذي ليس إليه ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى الله خالق كل شيء كل من عند الله وإما أن يضاف إلى السبب كقوله من شر ما خلق وإما أن يحدث فاعله كقول الجن وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وليس
لأن زيادة يا شيخ بعد قوله الرب سبحانه وتعالى منزه عنه وهذا هو الشر الذي ليس إليه ذاك وأما الشر الجزئي الإضافي فهو خير من احتمال حكمته
فهذا شر جزئي إضافي فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه وهذا هو الشر الذي ليس إليه ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات
نعم.
لقوله تعالى الله خالق كل شيء.
وهذا مقام يراد به كثير من الناس ولا يشعره كثير من الناس. فسر الناس إليه بمعنى أنه لا يخلقه سبحانه وتعالى شرا محضا ولا يتقرب إليه بالشر أيضا، وليس من صفاته خلق الشر، وإنما يخلقه عن حكمة وعن غاية محمودة، وإن كان شرا بالنسبة إلى من أصيبه. فخلقه إبليس بحكمة بالغة بامتحان العباد وبيان من يطيع ومن يعصي، وهكذا خلقه ما خلق من أفعال العباد ومعاصيهم وسيئاتهم، وبالنسبة إليه ابتلاء وامتحانا وجزاء لهم على ما قد فرط منهم من معاصي وسيئات وغفلة وإضاعة وإفراط وتفريط وغير ذلك. هو خلق على حكمة بالغة مقاصد عظيمة وآيات محمودة، والعبد لا يذم على فعل ذلك وما به ذلك، من حيث فعلها فعلها لحكمة باسطة وآية محمودة، ومن جسم وقوعها من المخلوق يذم عليها المخلوق ويسر من كل المخلوق لكونها معبودة محمودة للناس، ولكونها مخالفة لأمره، ولكونها تسبب غضب الله وإقاله عليه، وصار شرا قبيحا بالنسبة إليه.
وإما أن يحدث فاعله كقول الجن وأنا لا ندري أشر أريد لمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، بل لله من الرحمة والحكمة لا يقدر قدره إلا الله.
من لله؟
بل لله من الرحمة والحكمة
ما لا
بل لله من الرحمة والحكمة لا يقدر قدره إلا الله.
ما لا
يقدر قدره إلا الله.
من ذلك؟ من ذلك؟ من
ذلك؟
هذا الصعب معلوم. ما هذا المبتدا اللي قبله وقبله؟
بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى.
ما لا يقدر إلا عند من؟
بل لله
من الرحمة
والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله. وليس إذن خلق ما يتعذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، بل لله من الرحمة.
بل لله فيه
أيضا
فيه كان على
بل لله فيه من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وليس إذا ما وقع في المخلوقات ما هو شر
قدر هذا وقدر هذا الظروف يعني يحصيه من الموقع التضعيف أبلغ التضعيف والتقريب هذا
وليس إذا ما وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما، بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا أو مصلحة للعباد كالمغرب العام وكإرسال رسول عام.
إذا ولا إذا وقع؟ وليس إذا وقع رسول الله.
وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما، بل الأمور الكلية العامة لا تكون إلا خيرا أو مصلحة للعباد كالمغرب. كالمطر العام وكإرسال رسول عام، وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين، فإن هذا شر عام للناس يضلهم فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم. وليس هذا كالملك الظالم والعدو، فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه. وقد قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. وإذا قدر كثرة ظلمه فذلك خير في الدين كالمصائب، تكون كفارة لذنوبهم ويثابون على الصبر عليه ويرجعون به إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه، وكذلك ما يسلط عليه من العدو. ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة، وأما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم، بل لا بد أن يهلكهم لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وفي قوله فمن نفسك من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيه لا يجيء. فأن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيها لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابته، وهي إنما أصابته بذنوبه، فيرجع إلى الذنوب ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى في كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب. ليس كما يقوله بعض المفسرين إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى، وأن المراد التثبيت أو مزيد الهداية، بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله، وإلى ما يخصه من تفاصيل الأمور في كل يوم، وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك. فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه، وإلا كان العمل حجة عليه ولم يكن مهتديا، ومحتاج إلى أن يجعله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة. فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي بتفاصيله، فأمر يفوت الحصر، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبيت، وهي آخر الرتب، وبعد ذلك كله هداية أخرى، وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة. ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة بشرط حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء. فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر. فقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كان بقدر الله، وأن الحسنات كلها من الله تعالى. وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه وأن يستغفره العبد من ذنوبه، وأن لا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات إلا هو،
فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا
ربنا ولك
قال البخاري: لكن ليس من فعله صلى الله عليه وسلم، بل إنه سمع رجلا يقول ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا.
من جاء الحمد كثيرا فيما رفيه أنا يقرر حقا شيء وندب إلى كبير هذا كلام. أما الذي فعله ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن بينهما ومن الشمس ومن ما بين الآخر فزياد حمدا كثيرا كان خافف على مخلوق فهذا الشاعر من الملك فعله ولكنها من قوله يعني إن قوله الذي يتضمن اجتمع على هذا الشيء وأن الله أخرجه وأحب من العبد حتى صار من أحواط متفاوت يرتدون أيهم يكتبون ولا نعلم انه جاء بشيء من الروايات انه كان يحل عليه الصلاه والسلام انه جاء الثناء وذكر هذا الفضل العظيم فيها وربما يكون مؤلف وقع على شيء في هذا من البعد ان يعود هذا كلام الرجل الذي هلل في هذه الان فاخبر النبي عن ذلك
قال لكن البخاري لكن ليس من فعله صلى الله عليه وسلم البخاري يعني رواه لكن ليس من فعله صلى الله عليه وسلم بل إنه سمع رجلا يقول ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. انظر كتاب صفة الصلاة وعلق على أيضا الجزء الثاني من السماوات والأرض ومن الأشياء من شيء بعد لكن الكلام قال صحيح متفق عليه وهو حديث آخر والمصنف دمجه بالأول فأوهم أنهما حديث واحد. انظر المصدر السابق فهذا
نعم بعضهم يقول 60 عاما بلد الملوك من بلد الملوك خير من ليله واحده من فكره الملوك مقصود انه يتبع الملك وان كان ظالما شرا كثيرا من اجل البلاد واستقامه الاحوال وامن الناس في دينهم ودنياهم الى غير ذلك مضمومه وان كان يضر بعض الناس لكن الله يتبع به شرا كثيرا اكثر.
فهذا حمد
الله يعني بعض الله المسلم نعم سعيد على الله تعالى في هذه الأوفة إلى غير هذه القناة بعض الله الصحيح بعض الله المسلم على الإسلام نعم
هذا حمد وهو شكر لله تعالى وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد. ثم يقول بعد ذلك: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وقدرا وبداية ونهاية. وهو المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولتوحيد الألوهية الإلهية شرعا وأمرا ونهيا وأن العبادة وإن كانوا هو المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولتوحيد الإلهية شرعا ولتوحيد الإلهية يعني تحقيق لتوحيد الألوهية وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية ونهاية. هو المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا، وأن العباد وإن كانوا يعطون جدا ملكا وعظمة وبخسا ورياسة يعطون جدا ملكا وعظمة ملكا وعظمة وبخسا ورياسة وبخسا ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة، فلا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينجيه ولا يخلصه، ولهذا قال لا ينفعه منك، ولم يقل ولا ينفعه عندك، لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك، لكن قد لا يضره. فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد أو تحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين
وتحقيق
أو فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد أو تحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين
أو ألف تحقيق تحقيق لقوله إياك نعبد وإياك نستعين على الأجزاء على الأجزاء وتحقيق هذا وهذا بين تقريبا غير مبين يحق الحق الطبيعي الإلهي وقدره وأنه مصحف العباد سبحانه وتعالى.
فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره لكان الواجب أن لا يرجع إلا الله ولا
يتوب.
فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره لكان الواجب أن لا يرجى إلا الله. فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمخلوق وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره. لكان الواجب أن لا يرجع إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو ولا يستعاذ إلا به ولا يستعان إلا هو، فله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان وبه المستعاذ ولا حول ولا قوة إلا به، فكيف ولك شيء من الأسباب مستقلا بمخلوق؟ أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمخلوق وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره.
ان هناك شيء مستقلا فلكان الواجب ان يرجع عن دين الله لانه خالق تلك الاشياء ومجدها وقادر على التصرف فيها سبحانه وتعالى والذي جعلها مستقله، لكنها ما هناك شيء مستقل الا بمشيئه فقال وانما مشيئه
يعني وانما تكون زائده فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة ويكون بمشيئة الله وتيسيره
ولا يكون
فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب لا هي ثلاث
طبعات كلها ثلاث وإنما كلها من واحد أسابيع شرطية وكل فلسة عليها
لكان الواجب أن لا يرجع إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو ولا يستغاث إلا به ولا يستعان إلا هو، فله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان وبه المستغاث ولا حول ولا قوة إلا به، فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب، بل لا بد من انضمام أسباب أخر إليه، ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود، فكل سبب فله شريك وله ضد، فإن لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم يحصل مسببه، والمطر وحده
لن يحصل مسببه والمطر
لم تحصل
مشيئة مسببه لم يحصل مسببه
والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى ومجموع ذلك لا يفيد إلا تصرف عنه المفسدات والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك فهو مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة والفعل فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه ولو كان ملكا مطاعا ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمنعها فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضي تام وإنما سمي مقتضيا وسمي السائر ما يعينه شروطا فهذا نزاع لفظي وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل ومن عرف هذا حقا من معرفة انفتح له باب توحيد الله وعلم أنه لا يستحق أن يسأل غيره فضلا عن أن يعبد غيره ولا يتوكل على غيره ولا يرجى غيره قوله ونحن مؤمنون بذلك أربعمائة
إذا على أن هذا في الصلاة وغير الصلاة وفي ظل ذلك الهداية هذا يكون إلى كل خير فإذا الهداية صار مستحيل مراد من عمليه مضمون الهداية إلى كل ما ينفعنا وصار كل ما يضرنا ومن هدي إلى الصار مستحيل صار من عمليه فقد وفق الحيوان وصلت عنه الشرور وفاز بما يوصله إلى ذات الإرادة والهداية فيها أنواع امتداعه إذا مطلقة تشمل الهداية إلى الطاقنة وإلى تفصيل الهداية وإرسال إليه وإلى إعانة وإلى تحريف الإرادة وإلى غير ذلك وإلى فتح القدرة وإلى غير ذلك فمن رزقه الله هداية كاملة أعانة ويسر أمره ومشقه على إرادة الخير ويوفقه لتفاصيل ذلك وما يدفع عنه الشر وما يعينه على الخير وما يثبته عليه فلهذا المطلق تتولى الامور الكبيره فلهذا ينبغي العاقل المؤمن عند هذا الدعاء ان يستحضر شده حاجته اليه وانه في ارض اشد الضروره الى ان يهديه مولاه فاصابه مستقبل هدايه كامله فيها العلم فيها التفصيل وفيها التوجيه وفيها الاعانه على هذا الخير وفيها شرح صلبه وفي صبر الموالد الى غير ذلك
من أصحاب المكاشفات الباطن في بحوث وجدة وبغتة فقد جعلهم من الذين أوثوا جدة وبغتة أصحاب المكاشفات الباطن
إذا كانوا على الصعب المستقيم ندعوهم الله العلم والتصوير والإنهاء والدراسة ما يعينهم على أهل البيئة ولا أما المكاشفات الشيطانية فهي بلاء ونقمة
هذه قال المكاشفات
وعلى فرض المكاشفات الشيطانية حتى تنفعهم في الدنيا فهي نار عليهم عالم وعالم ولا تنفعهم عند الله من المطلق ولا يدعون ولا يدعون الى جد من سم مكاشفة او قدرة على بعض الاشياء لا تنفعهم عند الله اذا تعين على طاعة الله ولا تملي صاحبها من الله وهذا المكاشفة الصحيحة وكرامات المؤمن لا تنهي صاحبها من الله إلا بفعل بها رفعا وتوب بذلك إيمانا ونفعه وإن كان قد تكون استعمال هذا غيره لكن هم يتكلم بها العرب هذا
لا تنصر إلى ما يتعز صوفيا المكاشفات الصحيحة ثم مكاشفات ثم علم ثم نور ثم
بصيرة مكاشفات إذا وضعت أخرى فلت لها ما يساعد الشفية المراقب سأحد مجهة
يظهر أنها تبعد إلى تدريب حتى تدل على اشياء مهمه في اشياء دقيقه موثق بها اما اولئك فليست شيطانيه خوارق وشيطانيه من ذلك الشياطين وتنزل اليهم حالهم بصيره لا تنقل الى الشيطان شيئا خفيفه وكيف تقوم بها الناس لا بدعم انها مهم قد طلعوا عليها انما هي اشياء من اخبار الشياطين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين احد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به الإشارة بذلك إلى ما تقدم مما يجب الإيمان به تفصيلا. قوله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر كلامه أي لا نفرق بينهم بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهم فإن من آمن ببعض وكفر ببعض كافر بالكل. قال تعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك السبيل أولئك هم الكافرون حقا. فإن المعنى الذي لأجله آمن به من آمن بمن آمن به منهم موجود في الذي لم يؤمن به وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين. فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرا بمن في زعمه أنه مؤمن به لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم فكان كافرا حقا وهو يظن أنه مؤمن فكان من الأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم صنع يحسنون صنعا.
من هذا يعلم أن اليهود مع أنواع الكفر التي وقع منها كفروا بإنكارهم نبوة عيسى وزعمهم أنه ولد بغيض صاروا كفارا بذلك. ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم فلا يؤمنوا به وكانوا كفارا أيضا بذلك فصاروا كفارا من جهة عدم إيمانهم بعيسى وعدم إيمانهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. والنصارى لما أدرك منه محمد صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به صار كافرا لمن آمن البعض وكفر البعض ولا يتم الإيمان ولا يصح الإيمان إلا بالجميع من كذب بعضا وآمن بعضا فهو كافر حقا. وهكذا من آمن ببعض ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وكفر ببعض مثلا كان آمن بالشهادتين وكفر بالصلاة والصوم والحج والزكاة والجهاد أو ما أشبه ذلك يكون كافرا حقا. كما أن من آمن بعض المرسلين كان بعض يكون كافرا هكذا من آمن ببعض ما جاءوا به وأنكر بعض ما جاءوا به.
قوله أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر الله عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا عن الإسلام حتى نلقاك به. فقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم والمعتزلة بخروجهم من الإيمان، خروجهم عن الإيمان لا بدخولهم في الكفر، بل لهم منزلة بين منزلتين كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقوله أهل الكبائر من أمة محمد تخصيص بأمة محمد فمعنه أن أهل الكبائر من أمة غير محمد صلى الله عليه وسلم قبل نفس تلك الشرائع به، حكمه مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد. وفي ذاك النظر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولم يخص أمته بذلك، بل ذكر الإيمان مطلقا. فتأمل وليس في بعض النسخ ذكر الأمة، وقوله في النار معمولا لقوله لا يخلدون، وإنما قدمه لأجل السجعة إلا أن يكون في النار خبر، لا أن يكون في النار خبر لقوله وأهل الكبائر كما ظنه بعض الشارحين.
واختلف يعني غير الجنة ومن جعلهم في النار ليس بالبعيد، لأن قد يوفى عن بعضهم بأسباب، لكن نظر إلى أهل الكبائر يتوعدون في النار أو يستحقون في النار صح كلام، أما يجد أنه في النار فلا، ولهذا نبه الشيخ على أن قوله في النار يجعلهم يخلفون، وأهل الكبائر يخلفون في النار لا يخلفون، لا يخلفون في النار، وإن كان قد يوفى عن بعضهم لكن من دخلها منهم لا يخلف، بل لهم نهاية. وهذا قول أهل السنة والجماعة باطل، إذا مات على الكبائر ليس بالتائب ومتوعد بالنار ومستحق لها، لكن لا يتعين يكون مضيعا، بل قد يوفى عن بعضهم بأعمال صالحة كثيرة عليها وبشفاعة بعض الشفعاء قبل دخول النار، لكن يجب أنهم مستحقون لها، أدخلهم إياها فقد أدخلهم عنهم على بعدله وهم سيكون لها بذنوبه. وأراد بهذا الرد على خوارج المتقدم ذكر الشارع، الرد على المعتزلة لأن المعتزلة والخوارج قالوا في هذا الأمر وزعموا أن من دخل النار لا يخرج منها أبدا، دخل النار لا يخرج منها أبدا عندهم، ولو كنا حكمنا بكله أم لا، ما دام من أهل الكبائر ما دام دخل النار بذنبه فلا يخلد فيها، واحتجوا باشياء اشتبهت عليه وظنوها عامه مثل قوله سبحانه وتعالى كذلك يجزيهم الله اعمالهم حسرات عليهم انهم بخالدين من النار، ومثل قوله جل وعلا يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخالدين من النار وما هم بخالدين من النار، كلها الكفر ليس في العصاه. اما العصاه فقد جاءت فيها، قد جاءت فيهم احاديث محكمه دالت على انهم لا يخلدون ولا يدخلون ايضا، وإن أطلق على بعضهم الكفر وكفر دون كفر ليس مراد كفر أكبر، والمقصود أن هذا الكبائر الذين ماتوا على معاصيهم على الدين مثلا أو على السرقة أو على عقول الوالدين أو عبدهما أو ماتوا على الربا أو ماتوا في هذا الزور في هذا الشهد الزور وماتوا ولم يتوبوا أو على المال الفاجر أو على قوم الناس بدم أو بمال أو بحر لن يتوب، هؤلاء هم اهل الكبائر هم لا يخلدون في النار عند اهل السنه والجماعه، لانهم امل ينتهون اليه ثم يخرجون منها، ولذا تواترت الاخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه يخرج من النار ويشعر في قلبه مثال محبه بحرج من ايمان، وان الرسول يشفع فيه اربع شفاعات يحب الله له حد في كل شفاعه فيخرجه من النار، ويشفع الانبياء والمؤمنون والملائكه والافراد ثم في القرقية يفرح الله من النار بغير شفاعة أحد، بل بمجرد رحمته سبحانه وتعالى. وهذا قال أهل الحق، يقول الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ومن سار على طريق من أئمة الهدى ومن كفرهم كالخوارج قد غلط ومن ظلم بعيدا وهكذا من قال انهم ليسوا بكفار ولكنهم مخلدون في النار كذلك وظنوا بهذا واخطاوا. نعم. جاء في صحيح مسلم الحديث الصحيح ان الضعاف اذا دخل النار يكفر الله اماته يعني خاصه عائله من ولا من رحمه الله جل وعلا واحسانه وهذا ظاهر بعموم العصاه. وفي بعض الاحاديث الاستخلاف قد يفهم منها ان انهم يعذبون فيها وان لهم حياه فيها بالنسبه للاطلاق انها اخف الناس عذاب يوم القيامه لانه على قدميه يوم كان النار لغيرهم منهما دماغه ويرى انه اول اشد الناس عذابا وهو اول عذابا فان هذا يوم الله انه يعم جميعا من حياه النار لا تسوى كفار قال ان اهون اهل النار عذابا وهم من اهل النار اذا دخلت نسال الله السلامه وبعضها ان اهون الناس ان اهون اهل النار عذابا لم يكن لهم اعلام للنار تهليلهم اهلهم والحاصل انهم يعذبون لكن تلك الموتى التي اراد الله لهم متى تكون الله اعلم قد تكون بعد عذاب قويه قد تكون بعد عذاب قليل الله اعلم. نعم. ثم يخرجون من النار ودائع كالفحم منها كانه بحث من قوله في أمر الحياة ويبقى في رسالة هذا السجن هذا يبين أن الحياة يبين أنهم يحيون فيها هذا النهر بعد ما في حاشية احترقوا إلا آثار السجون من الإعادة في هذا الحديث الصحيح الله حرم على النار آثار السجون. صحيح لا يجب أن يكون هناك من العلماء لا كفر صحيح قال العلماء أنه بحث. نعم
الله أقول إخراج من الرضاع فحما ثم يحيون في نحل الحياة ما يدل على أن الموت متأخرة
محتمل جزيرا الله صعب
الذي ورد أن في أخمصه جمرتان ورد الفتو بأبي طالب
جاء في أبي طالب وجاء في أبي طالب
اختلف العلماء في الكبائر على أقوال فقيل 7 وقيل 17 وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه وقيل ما يسد باب المعرفة بالله وقيل ذهاب الأموال والأبدان وقيل سمي الكبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها وقيل لا تعلم أصلا أو أنها أخفيت ليلة القدر وقيل إنها إلى 70 أقرب وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة وقيل إنها ما يترتب عليه حد أو توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب وهذا أمثل الأقوال واختلفت عبارات السلف في
تعريفها يعني حد في الدنيا أو وعيد غضب أو لعنة نار هذا سمى كبيرة فما سوى ذلك كما صغير ما يسمى الحد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة ولا في أنفسهم بالعنى ولا في غضب ولا في نار الحكمة في عدم تحذيرها لنصوص واضحة للتحذير منها لأن الرسالة نصوص عظيمة في أن يخفيه من الإسلام مثل ما يأتي القرح وفي عشر الأواخر من رمضان ليس إذا المسلمون في العشر كلها وجاءها لليلة وفي الساعة الجمعة دعاء تعالى الدعاء ليس إذا مسلم الدعاء في الساعة في آخر الليل فإن ساعة ما أمثل الأمور.
واختلفت عبارات السلف في تعريف الصغائر منهم من قال الصغيرة ما دون الحدين حد الدنيا وحد الآخرة ومنهم من قال كل ذنب لله يختم بلعنة أو غضب أو نار، ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، فإن الوعيد الخاص بالآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا أعني المقدرة، فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة أو الغضب، وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة عن تعبيره، فإنه يدخل فيه
إذا عليها الله كبيرة وأجرها صالح، إذا عليها الله كبيرة وأجرها صالح. وإذا كان الله كبيرة في خلاف المشكوك عليه المؤمن، ومن الواجب عليه تجنب السيئات كلها والحذر منها كلها، أولا وإن الله نهى عنه، كان المؤمن ينظر إلى عظم من عصى لا يلمع في نفسها، بل إلى عظم من عصى وأنه جل وعلا مجنون بأن يطاع وأن يعصى سبحانه وتعالى. ثالثا لأن لا تكون كبيرة وهو لا يشعر فيحصل له بها من الجلاء العظيم والعواقب الوخيمة، هذا تقدم ذلك. فالحزم يكون الحزم في اختلاف العصي كلها بقي فيها وجليلها وغيرها وكبيرها، وكان جاء في الحديث إياكم المحقرات في الذنوب فإن لها من الله طالبا، ولكن فإنها تجمع بها حتى تهلكها. ثم ضرب المثل هذا مثلا بالخوف المسافرين ينزلون منزلا ويحفظ صنيعهم حاجتهم للطرف ويأتي هذا بعود وهذا بعود وهذا ببعرة ويوقنون نارا ثم ينزلون عليها حاجتهم، الصغيرة مع الصغيرة والصغيرة مع الصغيرة تجتمع حتى تلك العبد ولا يشعر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فإنه يدخل فيه كل ما ثبت من نص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقتل الصلاة الغافلات المؤمنات ونحو ذلك كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وأمثال ذلك. وترجيح هذا القول من وجوه، أحدها أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن حنبل رضي الله عنهم وغيرهم. الثاني أن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر